الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو حديث أيضا من الأحاديث العظام التي تدل على ما بني عليه الإسلام، تدل على هذه الأركان الخمسة العظيمة. ولئن كان سبق الإشارة إليها كلها في حديث عمر السابق في خبر جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، لكنه أيضا سأله عن الإيمان. وقلنا في مفهوم الإسلام والإيمان أن الإسلام في حديث جبريل يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني أعمال القلوب. ولكن ذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده فإنه يراد به ما يدل على مفهوم الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده فإنه يدل على ما يقصد به مفهوم الإسلام والإيمان، وإذا ذكر مجتمعين دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. ويؤكد هذا أيضا حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا، فإن في بعض رواياته وألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإيمان على خمس: إيمان بالله ورسوله. في بعضها: إيمان بالله ورسوله، وفي بعضها: أن تعبد الله وتكفر بما دونه. بني الإسلام على خمس: أن تعبد الله وتكفر بما دونه. هذه بعض الروايات مما يدل على أن المقصود بالشهادتين في حديث ابن عمر ما يعني الشهادة بمعنى النطق والتلفظ، وبما يعني مطابقة القلب لما تلفظ به اللسان، على معنى أن يتفق الجنان مع اللسان وأن يوافق المعتقد اللفظ. ومعلوم أن هذا هو الإسلام الصحيح، فإن المنافقين يظهرون أو ينطقون بالشهادتين ولكن قلوبهم هوى وقلوبهم خاوية من الإيمان، فما كانوا منافقين إلا لأنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام ولم ينفعهم إظهار الإسلام. إذن المقصود بالشهادتين هنا ما يشمل النطق والعقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. والشهادتان هما أصل الإسلام، ومن تلفظ بهما دخل في الإسلام حكما. من تلفظ بالشهادتين وأظهرهما لنا فإنه عندنا مسلم حكما، وتنطبق عليه أحكام الإسلام، ويكلف بها ويؤمر بها، ويؤاخذ على مخالفتها، على معنى على مخالفة مقتضى الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الاعتقاد الجازم المستيقن أنه لا معبود بحق إلا الله. فالمسلم يقول أشهد يعني أعتقد، لأن الشهادة تعني أن لفظي يدل على ما في جناني. ولهذا حينما يشهد الشاهد أمام القاضي أو أمام من يطلب شهادته فإنه يقول أشهد أن فلانا كذا، على معنى أنني معتقد أن فلانا صدر منه كذا أو قال كذا أو ترتب عليه الحق الفلاني أو نحو ذلك. فحينما يقول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يتلفظ بلسانه ما يدل عليه جنانه أو ما ينعقد عليه قلبه على أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ولو أن المسلم عرف معنى الشهادة حق المعرفة ويجب عليه أن يعرف، فإنه ملزم بأمور كثيرة. فإن لا إله إلا الله تقتضي أمورا كثيرة، بل هي تقتضي أمرين أساسيين، تقتضي أمرين أساسيين لأنها مبنية على أو مركبة من نفي وإثبات، مركبة من نفي وإثبات. فهذان الأصلان يتفرع عنهما أمور كثيرة. لا إله إلا الله تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده، فأنت تقول لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله معبود بحق إلا الله. إذن إيمان بالله وكفر بما دون الله، يعني إيمان بالله وكفر بالطاغوت، إيمان بالله وكفر بكل ما يعبد من دون الله. إذن لابد من هذين الأمرين. فالإيمان بالله مع عدم الكفر بغير الله لا ينفع، لأن هذا هو الشرك. المشركون كثير منهم يؤمنون بالله وكثير منهم يعبدون الله، ولكنهم يعبدون مع الله غيره. ولهذا الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الاثنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن العروة الوثقى مبنية على هذين الأمرين أو هذين الجزئين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر لتحقيق الإيمان الصحيح ولتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وقد قال الله عز وجل في مقام آخر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن لابد من الجانب عبادة الله والكفر بالطاغوت، والمقصود بالطاغوت كل ما عبد من دون الله. ولهذا في الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلابد من الاثنين. وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. إذن هذا وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ثم يترتب على ذلك أمور كثيرة، يترتب على ذلك معنى العبادة ومفهوم العبادة، وأن العبادة تعني الخضوع والانقياد والاستسلام لكل ما جاء عن الله. فعبادتك لله عبادة حق أن تخضع خضوعا تاما واستجابة وطاعة لكل ما يأتيك عن الله عز وجل، صلاة وصياما وزكاة وحجا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وصلة للأرحام وانتهاء عما نهى الله عنه عن كل محرم من الربا والزنا والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وتقطيع الأرحام وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ذلك داخل في العبادة. يضم إلى ذلك أيضا أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، وكذلك أيضا الاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كل ذلك لله، كل ذلك داخل في معنى لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة، هي باب الإسلام، لا إله إلا الله هي باب الإسلام، بل هي مفتاح الجنة كما هو في الحديث. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هي تكملة أيضا، ليست ركلا مستقلا، الركن الأول الشهادتان. كما قلنا في أن لا إله إلا الله تعني الكفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، كذلك أيضا شهادة لا إله إلا الله أيضا لا بد ويرتبط بها شهادة أن محمد رسول الله، فهي جزء من الركن الأول، جزء من الركن الأول، وإن كانت منبثقة عنها، لأن معنى لا إله إلا العبادة لله أن تصدق وتؤمن بكل ما جاء عن الله، ومعلوم أن مما جاء عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تصدق برسول الله لأنك تعبد الله، فما جاءك عن الله ترضى به وتسلم، ورسولك صلى الله عليه وسلم ما جاءك عن الله، وقد جاء بالبراهين وجاء بالحجج والمعجزات التي تدل على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام. إذن شهادة أن محمد رسول الله وهو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله خاتما للديانات كلها، ودينه باق إلى يوم القيامة وهو الدين الخاتم، وجعل معجزته القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة ليكون حجة للناس إلى أن تقوم الساعة، حفظه الله وحفظه من التحريف والتبديل ليبقى حجة قائمة إلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أمورا أربعة، شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أمورا أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أمور أربعة لا بد من أن يعرفها المسلم، ولا بد من أن يعمل بمقتضى، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، لأن طاعته من طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أول شيء حينما يقول المسلم أنه يشهد أن محمد رسول الله، وأنه يعتقد اعتقادا يقينيا جازما في قلبه أن محمدا رسول الله، إذن أول علامات التصديق إذا كان صادقا وقد عمر قلبه بهذه الشهادة أن يطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن شهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر، فكل ما يبلوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخذ به مذعنا مسلما مختارا راضيا بل محبا على ما سيأتي. طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. هناك أمور غير سلوكية، لأن الطاعة تعني السلوكيات، تطيعه فيما أمر، يأمرك أن تصلي فتصلي، يأمرك أن تزكي فتزكي، يأمرك بصلة الأرحام، يأمرك به، فهذه تنفذها، طاعته يعني تنفذ. التصديق أعمى القلوب، أن تصدقه فيما أخبر، لأن أمور غيبية لا تعرف عنها شيئا إلا بما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون عن أشياء ماضية، وإما أن يكون عن أشياء مستقبلة، وإما أن يكون عن أشياء موجودة لكنها غائبة عنا، من الأشياء الماضية إخباره عن الأولين، أخبر عن الرسل السابقين وعن أحوالهم مع أممهم وعن مواقف أقوامهم منهم، هذه كلها تصدق بها، سواء أسماء الأنبياء، سواء كتب الأنبياء، سواء مواقف الظالمين ومصالح الظالمين، كله أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الماضي. إذن من مقتضى الشهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر. كذلك في المستقبل أخبرنا عن أمر مستقبله، سواء فيما يتعلق بمستقبل الزمان من أشراط الساعة مما لم ندركه، أو فيما يتعلق بمغيبات اليوم الآخر، فيما يتعلق بالبعث والنشور وعذاب القبر ونعيمه والصراط والجنة والنار، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما صحت به الأخبار. إذن نصدق بذلك، فإن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن نصدقه فيما أخبر، إذن في الماضي وفي المستقبل. كذلك في الأمور الموجودة التي لا ندرك كونها، تقصر عنها فهمنا وعقولنا ومدركاتنا، كالإخبار عن الملائكة، الإخبار عن السماء، الإخبار عن الأشياء التي لا نبلغها، فما صح بها الخبر نؤمن به، ما صح به الخبر نؤمن به، لأن هذا من التصديق فيما أخبر عن الجن، عن الملائكة، عن السماوات، عن بناء السماوات، عن أخبرنا عن ربه عز وجل ما يتعلق بصفات الله وبأسماء الله ونحو ذلك. إذن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كل ما نهى عنه، وإن كان يعني يمكن أن يدخل في طاعته فيما أمر، لكن أيضا التفصيل بين الأوامر والنواهي أمر مهم، لأن المقام مقام تفصيل، وإلا لا شك أن الطاعة أن تطيعه في الأوامر فتتبع، وتطيعه في النواهي فتجتنب من المحرمات والفواحش والآثام، كل ذلك تجتنبه كبائر وصغائر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا أمر مهم جدا، بل يكاد يكون الركن الثاني من مقتضيات الشهادة. فإذا كان شهادة أن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بما يعبد من دونه، كذلك شهادة أن محمد رسول الله تصديق به، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا مهم جدا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا لا يتحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله حتى لا تعبد الله عز وجل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى أنك لا تخترع لنفسك عبادة، ولا تطيع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علم ولا أحبار ولا رهبان. إذن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعبادة وحقيقة الشهادة أنك تسلك مسلكا محدودا لا تخرج عنه، تسلك مسلكا محدودا لا تخرج عنه. فلا يعبد الله بمستحسنات العقول، ولا يعبد الله بتقاليد الأولين، وإنا وجدنا آباءنا على أمة، أو أننا رأينا مشايخنا أو علماءنا، لا، أمور علمائنا نعرضها على الكتاب والسنة. فلا يعبد الله إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادات بابها ضيق، ليس لنا أن نستحسن، لأننا نعبد الله بما أمرنا، ونحن لا، العبادة لا نعرفها ولا نستطيع أن نجتهد، وليس لنا اجتهاد في العبادة أبدا. الصلوات خمس، ما نستطيع أن نجعلها ست. الركعات أربع، ما نستطيع أن نجعلها خمس أو ثلاث. ركعات ثلاث، لا نزيدها على أربع ولا ننقصها إلى اثنتين. الفجر اثنتان، لا ننقصها إلى واحدة ولا نزيدها ثالثة. ليس لنا، عبادة محدودة. الزكاة مقاديرها وأنصبتها وشروطها محدودة، لا نزيد ولا ننقص. الحج كذلك، لا نستطيع أن نجعل عرفة يومين، ولا أن نجعل الأشواط ثمانية، ولا أن نجعل السعي تسعة ولا ثمانية، محدودة. إذن لا يعبد الله إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بأعداد الفرائض، أعداد المطلوبات، أعداد إلا ما على حسب ما وجهنا، إن كان لنا فسحة محدودة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، نعم نذكر الله ما شئنا، لكن لا نحدد أيضا، لا نقول 1000 ولا 100000 ولا 10000 إلا إذا كان هناك عدد كأدبر الصلوات 33 لا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ولا إله تمام المئة، لأنها وردت بهذا النص. لكن ما خليها 105 ولا 150 ليس إلي، إني أختصر عن عدد معين، إلا إذا كما قلنا إذا كان مفتوح لا يزال لسانك رطبا تذكر الله ما شئت من غير أن تلتزم بعدد في كل مرة. قد فعل المرة هذه أذكر الله 100، المرة الثانية أذكره 150، لكن لا ألتزم بعدد إلا بحدود النص. إذا كان هناك نص يلزمني بعدد ألتزم به، إذا كان ما في نص إذن العدد مفتوح على حسب ما يتيسر وهكذا. إذن هذا معنى حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أماكن العبادات محدودة، الأماكن المقدسة محدودة، مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ليس هناك في الدنيا مكان مقدس لا أضرحة ولا غيرها، وليس هناك مكان مبارك إلا ما باركه الله عز وجل أو دل عليه على أنه مبارك. لا شك أن في الصالحين بركة، لكن لا، وقد يكون حتى المسلم فيه بركة، لكن لا نجزم أن، وإن كنا نظن الخير بإخوان المسلمين ونظن الخير بعلمائنا ونظن الخير بأوليائنا، لكن ما نقطع لأحد، ما نستطيع. لكن الأماكن التي نص الله على أنها مباركة أو الأشخاص كقول عن عيسى وجعلني مباركة أينما كنت، فإذا عيسى مبارك عليه السلام، قال في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال في بيت المعظم إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، وهكذا. إذن الأماكن التي نص على أنها مباركة هذه مباركة، أما غيرها وإن كنا نظن الخير بي 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 لا شك به أيضا الدنيا والأراضي لا شك لا تنفع ولا تضر، لكن وكما قلت نظن الخير بإخواننا ونظن الخير بعلمائنا ونظن الخير بأوليائنا ونظن الخير بالصالحين، لكن ما نقطع لأحد، وإن كنا مظاهر الصلاح عليه فنطلب منه الدعاء مثلا إذا كان حيا، وفيما نرى من ظاهر أعماله الصالحة أنه أرجى قبولا، لكن ما نقطع لأحد. ولهذا تعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما يخافون على المسيء ويرجون للمحسن. إذن هذا الباب محدود لا نزيد عنه ولا نزيد فيه ولا ننقص، لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني الصلاة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها خصائص ومزايا لا توجد في غيرها من سائر الفرائض، منها أنها عبادة يومية، بينما الفرائض إما أن تكون سنوية وإما أن تكون مرة في العمر أو موسمية كما في زكاة الزروع والثمار ونحو ذلك، لكن الصلاة يوميا بل 5 مرات في اليوم. والصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام أن عقله معه أبدا، على المريض واجبة، على المريض، على الصحيح، على الحر، على العبد، على الذكر، على الأنثى، ما دام أنه مكلف بلغ التكليف وعقله معه إذن هو مطالب بالصلاة لا تسقط عنه، حتى ولو نقصت بعض شروطها فإنه يأتي بها ولو كانت بعض شروطها ناقصة إذا كان عاجزا عن تحصيل هذا الشرط، كما لو كان عريانا فإنه يصلي، ولو كان عريانا لم يجد ماء يتيمم، لم يجد ترابا يصلي من غير ماء ولا تراب، ما تسقط أبدا. ولهذا يخطئ بعض إخواننا المرضى حينما يكون مريض على السرير أنه لا يصلي حتى يشفى، وأنا ما توضيت، أو أنه معه شيء يسيل إما دم وإما بول، يصلي ولو كان معه سيلان، ولو كان عنده سلس بول يصلي، لا تسقط أبدا. ولا يجوز له أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، يصلي ولو كان ما عنده ستر ما يستر به عورته، ولو كان ما عنده ماء، ولو كان ماء مربوط أو مأسور إلى غير القبلة يصلي ولو إلى غير القبلة. إذا لا تسقط أبدا، وهذا لا يوجد في غيرها من الفرائض. الفرائض الأخرى إذا لم تتحقق الشروط يؤجل. الصيام المسافر يفطر، المريض يفطر، هذا لا 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 لا. الصلاة لا، المريض يصلي، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع يومي إيماء. إذا لا تسقط الصلاة بحال ما دائما العقل موجود، لا تسقط إلا عن الحائض والنفس بس، تسقط عن الحائض والنفس هؤلاء المسلمين، أما ما عدم فلا تسقط الصلاة بحال. ومع الأسف أن الناس مقصرون فيها جدا، مقصرون جدا، ويجهلون كثيرا من أحكامها. كما قلنا لكم يكون الإنسان مريض ولا يصلي، يقول مريض فإذا شفي يصلي، هذا غلط، هذا قلة في الفقه. يصلي حتى ولو كان غير متوضع، يصلي ولو كان غير القبلة. نعم إذا استطاع أن يتجه فليتجه، أو أحد يوجهه إلى القبلة يدير السرير أو يدير فيديره، لكنه يصلي ولا تسقط بحال. وهذه من خصائص الصلاة لا يوجد في غيرها. من خصائصها أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها بنفسه على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. ليلة أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس، بينما الفرائض الأخرى كلها كانت عن طريق جبريل عليه السلام. من خصائصها أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإن كانت سوى ذلك لفت كما يلف الثوب الخلق، ثم رميت بوجه صاحبها ثم أصحبها ورقيها في النار، صلى الله عليه وسلم. من خصائصها أنها آخر ما تفقد من أعمال العبد أو من أعمال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. على معنى أن الإنسان إذا فقد الصلاة كأنه قد فقد الدين كلها. ولهذا قال الإمام أحمد: الشيء إذا ذهب آخره لم يبق منه شيء. ولهذا ذهب كثير من العلم، من محققي أهل العلم، إلى أن تارك الصلاة كافر ولو كان معتقدا وجوبها، أنه كافر خارج من الملة. ودلت على ذلك أحاديث، استدلوا بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الصلاة شأنها عظيم، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم عليها صبياننا في قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بينما ما قال صوموهم لعشر، بينما الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فحالما يبلغ الطفل التمييز فإنه يعلم الصلاة. ومعلوم أن التعليم بالصلاة يقتضي تعليم شرائطها من الوضوء والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك، ومعرفة الأوقات ودخول الوقت ونحو ذلك، وهذا لا يوجد في غيرها من الفرائض. وإن كان تدريب الطفل المسلم على أمور الإسلام شيء مطلوب، ولكنه في الصلاة آكد. فالصلاة شأنها عظيم، وهي المظهر والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ينظر أن يسمع الأذان، فإن سمع الأذان وإلا استعان الله وقاتله، لأن الأذان هو شعيرة الإسلام بالظاهر والأذان يدل على الصلاة، فالذي لا يصلي أمره عظيم. فأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وشرعت أيضا أن تصلى جماعة، والجماعة مؤكد عليها أن يصلي الرجال في المساجد، ولهذا ما بنيت المساجد إلا لهذا، والمساجد لها وظيفتها العظيمة من الصلاة وإقامة ذكر الله، ولهذا على تأكد صلاة الجماعة تلاحظ أنها قد تتغير هيئة الصلاة وقد تشتد الظروف ومع هذا لا تسقط الجماعة، كما في صلاة الخوف تغيرت هيئتها وتغيرت صفتها، كل ذلك من أجل المحافظة على الجماعة، مما يدل على أهمية الصلاة وأهمية صلاة الجماعة. فالمسلمون في صلاة الخوف يصلون يغيرون الهيئة، بل قد لا يستقبلون القبلة كما هو معلوم من صفات صلاة الخوف. الركن الثالث الزكاة، وهي عبادة مالية كما سبق.